كان القضاء على المقاومة في قطاع غزة، إسقاط حكومة حماس والقضاء على حماس وبقية فصائل المقاومة. هذا كان الهدف الأعلى. والحد الأدنى كان إخضاع المقاومة وإخضاع حماس وإخضاع القطاع، إخضاعه سياسيا ونفسيا ومعنويا للقبول بالشروط التي ستعرض عليه في إطار التسوية الجديدة. إذن كان هناك هدف أعلى وهناك هدف أدنى. وشنت هذه الحرب وحطوا لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى القصف الجوي، والتي كانت مرحلة قائمة بذاتها بمعزل عن العملية البرية، وكانوا يتوقعون أن القصف الجوي في مساحة ضيقة مثل غزة سوف تقضي على المقاومة أو تخضعها في الحد الأدنى. ولكن 7-8 أيام من تواصل القصف الجوي لم تسقط المقاومة ولم تخضع المقاومة. جاءت المرحلة الثانية، العملية البرية في الفلوات في المساحات المفتوحة، وتعرفونك ما في جبال وديان مثل عنا في جنوب لبنان، وصولا إلى محاصرة المدن والبلدات والقرى وعمليات برية محدودة. المرحلة الثالثة المقررة كانت الدخول البري إلى المدن والبلدات الفلسطينية. المرحلة الثانية أيضا عجزت عن القضاء على المقاومة أو إخضاع المقاومة. وهنا يجب أن نسجل صلابة القيادة السياسية المقاومة والصمود الأسطوري لمجاهدي المقاومة في فلسطين في غزة، والوقفة التاريخية لأهل غزة ولشعب غزة. هذه الصلابة، هذا الصمود، هذه الوقفة البطولية عطلت المرحلة الأولى من تحقيق أهدافها، منعت المرحلة الثانية من تحقيق أهدافها، وقدمت صورة أن المقاومة مستعدة للقتال حتى آخر قطرة دم وآخر طلقة. مع ضيق الوقت وتعاظم التحركات الشعبية وغير الشعبية في العالم العربي والإسلامي والعالم ككل، وإدراك الإسرائيليين بأن دخول قواتهم إلى داخل المدن سوف يلحق بهم خسائر فادحة، جعل الإسرائيلي ينهي العدوان من طرف واحد، وأنا أقول لكم دون أن يستطيع من تحقيق أي من أهدافه المعلنة أو المضمرة. بقي لهم أن يقولوا لقد استعدنا صورة الردع. هل قتل الأطفال والنساء وتدمير البيوت يعيد صورة الردع؟ ماذا فعلوا في لبنان وسقطت صورة الردع تبعهم؟ حتى ما جرى في الأيام الأخيرة من تصدي المقاومة هنا أو هناك لبعض عمليات تسلل وإلحاق خسائر في آليات العدو، في جنود وضباط العدو، وانطلاق صواريخ من قطاع غزة. أنا طبعا لا أشجع ولا أحرض ولا أمنع، وهذا شأن فلسطيني داخلي حقيقي، لكن أريد أن أقول الإسرائيليين اليوم يتحدثون أن ما ادعوه من بعض لترميم صورة الردع سقط خلال الأيام القليلة الماضية. يعني أشبه بالعملية التي حصلت بعد عدوان تموز 93 في جنوب لبنان وأدت إلى مقتل 11 جندي إسرائيلي. الذي حصل في غزة بدراسة متأنية وموضوعية وبدون مبالغة وبدون فعال هو فشل للإسرائيليين في تحقيق أي من الأهداف، فشل عسكري وفشل سياسي. واليوم خرجت بعض الأصوات من أعضاء في لجنة بنغراد ليقولوا أن النهاية التي وصلنا إليها في حرب غزة تشابه تماما النهاية التي وصلنا إليها في حرب لبنان الثانية. وهذه الأصوات أعتقد سوف ترتفع أكثر مع الوقت، لأنه خلال العدوان تم محاصرة الإعلام، وسائل الإعلام، خنق الأصوات، منع الضباط والجنود من التكلم، وبالتالي هناك الكثير من الحقائق والوقائع التي جرت في غزة حتى الآن لم يكشف النقاب عنها. نحن من في موقعنا كمقاومة نعتبر أن ما حصل في غزة هو انتصار كبير المقاومة الفلسطينية وفشل كبير العدوان الإسرائيلي ولكل من وقف خلف هذا العدوان الإسرائيلي. لكن العدوان اليومي المتواصل، الحرب الواسعة والشاملة توقفت، لكن الحرب القائمة قبل العدوان لم تتوقف، وهذا ما أريد أن أشير إليه الآن. لا أريد أن أدخل في أي سجال. أنا أقول لكم، من لم يعترف بنصر المقاومة في لبنان لنفس الأسباب لن يعترف بنصر المقاومة في فلسطين، لن يعترف بنصر المقاومة في فلسطين. من لا يعترف بنصر المقاومة في لبنان التي أجمع الإسرائيليون على هزيمتهم وفشلهم لن يعترف بنصر المقاومة في فلسطين، في الوقت الذي يحاول بعض الإسرائيليين لأسباب انتخابية أن يخادع الناس ويقول لهم أنه انتصر أو حقق إنجازات. لذلك أنا شخصيا لا أعول على أي نتيجة تتعلق بإقناع بعض الناس. هناك ناس ماخدين قرار أنه إسرائيل منتصرة ولو هزمت، والمقاومة مهزومة ولو انتصرت، والنقاش استراتيجي والتكتيكي والعلمي والموضوعي ومراكز دراسات وأبحاث لن يقدم ولن يؤخر شيئا على هذا الصعيد، لأنه في مواقف مسبقة. النقطة اللي بدي أنا أكد عليها هي التالية، أنه اليوم من خلال استمرار الحصار على قطاع غزة، وأنا أقول للشعوب العربية والإسلامية وكل القوى الحية وكل العالم الذي وقف إلى جانب أهل غزة، وأنا كنت ممن دعوا إلى نصرة غزة قبل بدء العدوان لفك الحصار عنها، أن هذا الحصار ما زال قائما وعلى كل المعابر، وفي ظل ظروف إنسانية وحياتية أصعب مما كان عليه قبل الحرب وقبل العدوان. وبالتالي اليوم هناك من يعمل على فرض شروط إسرائيل على المقاومة، على فصائل المقاومة وبالخصوص على قيادة حماس، ما عجزوا عن فرضه من شروط أثناء القصف والدمار والقتل، هم الآن يريدون أن يستغلوا حاجة المقاومة وأهل المقاومة في غزة إلى إعادة الأعمار والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشونها لفرض هذه الشروط. بكل صراحة، إن ربط إعادة الأعمار وتقديم مساعدات الأعمار لغزة ولأهل غزة بشروط سياسية، سواء كانت ترتبط بالمصالحة الفلسطينية أو بموضوع التهدئة مع إسرائيل أو بموضوع التسوية، هو ابتزاز سياسي غير أخلاقي ومهين ولا يجوز القبول به ويجب إدانته. يجب أن تقدم، وأنا هنا أوجه النداء إلى الجميع، يجب أن نتعاون جميعا لتقديم المساعدة لأهل غزة لإعادة إعمار غزة ولإخراجها من المعاناة التي يعيشها أهلها دون قيد أو شرط، بدون شروط سياسية مسبقة. هذا هو الموقف الإنساني، هذا هو الموقف الأخلاقي. إذا كنا عربا هذا هو الموقف العربي، إذا كنا مسلمين هذا هو الموقف الإسلامي، وأي كلام آخر هو ابتزاز وهو إذلال وهو خدمة العدو وهو استكمال لأهداف العدوان وهو مشاركة في الجريمة كما كنت أقول في أيام العدوان. وبالتالي اليوم لا يجوز أن تشعر الأمة ولو من الموقع السياسي والإعلامي والشعبي أنها أدت قسطها للعلا وأن العدوان توقف في غزة. العدوان والحرب ما زالت مستمرة في غزة بأشكال أخرى، وبالتالي يجب التحرك على كل المستويات لحماية قيادة المقاومة سياسيا وشعبيا في مواجهة الضغوط، للضغط باتجاه فتح المعابر وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة على إعادة إعمار بيوتهم وما هدم بدون شروط سياسية مسبقة، سواء من خلال تقديم مساعدات للحكومة الموجودة في غزة أو للفصائل المقاومة أو للشعب الفلسطيني مباشرة، أو من خلال حضور الدول والمؤسسات مباشرة على مستوى القطاع، وإن كان هناك من يمنع وصول مساعدات ووصول العون ووصول أي دعم يمكن أن يقدم لأهل غزة، وما زال هذا المنع قائما حتى الآن. وكل ما قيل عن فتح معبر هنا أو معبر هناك هو كذب صراح، يعرف العالم كله أنه كذب لا أساس له من الصحة. وأختم بالقول ومن واجبي أن أقول أننا ندين كل التصريحات التي صدرت وخصوصا من بعض المسؤولين الأوروبيين